أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا في الحالة الثانية من تطبيقات العلم الإجمالي في الاضطرار إلى بعض الأطراف. تكلمنا بالأمس حول حكم الاضطرار إلى بعض الأطراف بعينه، وأن هناك أنحاء ثلاثة لتلك الصورة التي تقدمت بالأمس، وأن الضابط لبقاء المنجزية أن يكون الاضطرار حصل متى؟ كلما كان الاضطرار قد حصل بعد العلم بالتكليف فالعلم الإجمالي منجز، كلما كان الاضطرار قد حصل قبل العلم بالتكليف فالعلم الإجمالي غير منجز. الصورة الثانية فيما لو كان لدى المكلف اضطرار لارتكاب أحد الأطراف، لا بعينه، لا هذا قد جاع كثيرا فهو مضطر لأن يأكل أحد الطعامين، وواحد من هذين الطعامين نجس حرام ما شاكل ذلك، أو عطش كثيرا اضطر للشرب من أحد الإناءين وماء أحد الإناءين متنجس وقعت قطرة دم في أحد ما لا يدري ما هو. في هذه الحالة البحث عن أنه هل تجوز المخالفة القطعية أم لا تجوز؟ ليش؟ لأنه بعد جواز ارتكاب أحدهما ماذا صار عندي؟ صار عندي جواز ترخيص تخييري بالأطراف. إذن الاضطرار ماذا يقتضي؟ جواز الترخيص التخييري في الأطراف. فإذا كان الاضطرار يقتضي ذلك يعني الموافقة القطعية لم تعد واجبة. بعبارة ثانية، الاضطرار إلى أحد الطرفين ماذا يعني؟ يعني يجوز لك ارتكاب أحد الطرفين. إذا يجوز لك ارتكاب أحد الطرفين ووجوب الموافقة القطعية ماذا كان يعني؟ حرمة ارتكاب أحد الطرفين. فالاضطرار جوز لك ترك الموافقة القطعية، واضح؟ وهذا لا كلام فيه بينهم. الكل يقول عندما يضطر المكلف إلى ارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي لا بعينه فإن الموافقة وجوب الموافقة القطعية يسقط، لأجل هذه النكتة التي ذكرنا. البحث والكلام عندهم ماذا؟ في حرمة المخالفة القطعية. يعني أنا الآن بعدما اضطررت إلى تناول الطعام الأول، اضطررت لتناول أحد الطعامين وأنا اخترت الأول، هذا الأول صار حلال، هل يجب اجتناب الثاني أيضا؟ إذا كان يجب اجتناب الثاني يعني العلم الإجمالي لا يزال على التنجيز. إذا لا يجب اجتناب الثاني يعني تجوز المخالفة القطعية لأن ارتكبت الطرفين، واضح كيف؟ البحث هنا في هذه النقطة فقط. المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه اختار أنه في هذه الحالة يسقط العلم الإجمالي وتجوز المخالفة القطعية، طالما أنك اضطررت لارتكاب أحد الطرفين لا بعينه فهذا ماذا يعني؟ يعني أنه يجوز لك ترك الموافقة القطعية ويجوز لك المخالفة القطعية لأن العلم الإجمالي قد سقط. ما الدليل على ما ذكره صاحب الكفاية؟ ذكر صاحب الكفاية دليلا مؤلفا من مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى، إذا صاحب الكفاية في مورد الاضطرار لأحد الطرفين لا بعينه،
صاحب الكفاية يقول بجواز المخالفة القطعية. الدليل ما هو؟ مؤلف المقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية. المقدمة الثانية أنه إذا فقد المعلول فإن فقد المعلول يكشف عن فقدان العلة، والمعلول مفقود ها هنا لجواز ترك الموافقة القطعية. أن هذا واضح مسلم عند الجميع صح؟ في موضع الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه ماذا؟ يجوز الموافقة، يجوز ترك الموافقة القطعية. ثلاثة هو مع عدم المعلول لا علة. شو يعني؟ يعني نستكشف من عدم وجوب الموافقة القطعية في المقام، هذا نستكشف عدم وجود علة وجوب الموافقة القطعية، يعني عدم وجود العلم الإجمالي. نستكشف من عدم وجوب الموافقة القطعية عدم وجود علة وجوب الموافقة القطعية. علة الموافقة القطعية ما هو؟ العلم الإجمالي صح؟ فماذا نستنتج؟ نستنتج في هذا المقام أنه العلم الإجمالي قد سقط. ليه؟ لأنه عندما صار عندي اضطرار لأحد الأطراف لا بعينه، لأنه بعد الاضطرار لأحد الأطراف لا بعينه لم يعد هناك علم بجامع التكليف صح؟ إن قوام العلم الإجمالي الركن الأول ما هو؟ العلم بجامع التكليف. فهنا عندما اضطررت لأحد الطرفين لا بعينه ماذا يقول صاحب الكفاية؟ أنت بعد ما عندك علم بنجاسة، إما هنا وإما أنت عندك علم بماذا؟ بنجاسة ولكن طارت، لأنه يجوز ارتكاب أحد الطرفين. إن قلت شيخنا ماذا نصنع بالطرف الآخر؟ يعني هذا قد يحل لنا المشكلة بالنسبة لأي طرف، بالنسبة للطرف الذي ارتكبناه، ماذا بالنسبة للطرف الآخر؟ ألا نحتمل أن يكون هو النجس الواقعي؟ ألا نحتمل أن يكون هو الحرام الواقعي؟ يقول لك صاحب الكفاية نعم تحتمل ذلك، إلا أنه احتمال بدوي، إلا أنه احتمال غير مقرون بالعلم. ليه؟ لأن العلم قد زال. واضح؟ تمام؟ وعلى هذا الأساس ماذا يقول صاحب الكفاية؟ يقول أنك في موارد الاضطرار لأحد الطرفين لا بعينه ماذا يتحتم عليك؟ يتحتم عليك أنه ولا شيء يتحتم عليك، يجوز لك ترك الموافقة القطعية ويجوز لك المخالفة القطعية، وبالتالي العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز. اتفضل. علة يظهر من بعض عبئره هيك، يظهر من بعض عبئره هيك، لا أقل بها واحدة من العبئر التي يظهر منها هيك هذا التنبيه. لما وصل لهذا التنبيه حكي هذا المطلب تصفى يظهر منه جون بيقول بالعلية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول يا صاحب الكفاية عندنا مع المناقشات ثلاثة. أما المناقشة الأولى هي أسهل شيء، هي مناقشة مبنائية، أنت تعتقد بالعلية ونحن نعتقد بالاختلاط. نحن لا نسلم بأن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، وقد تحدثنا عن هذا سابقا فلا نعيد. أما الإشكال الثاني والثالث هن الأصل. أما الإشكال الثاني، يقول السيد الشهيد، لاحظ معي، أنا عندما أقول العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، تمام، وجوب الموافقة القطعية هذه مقدمة الإشكال يا أخوان، وجوب الموافقة القطعية له أسباب، صح؟ ورفع اليد عن الوجوب، عن وجوب الموافقة القطعية، له أسباب. في مورد العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية ينشأ من أي سبب؟ ليش هو يجب الموافقة القطعية في مورد العلم الإجمالي؟ أحسن. في مورد العلم الإجمالي سبب وجوب الموافقة العلم بالجامع، لأن عندي علم بالجامع، بجامع التكليف، فلا أستطيع أن أجري الأصل هنا بعينه، ولا أستطيع أن أجري الأصل هنا بعينه، ولا فلا يجري الأصل في أي من الطرفين، فتجب الموافقة القطعية، صح؟ في غير مورد العلم الإجمالي قد تجب الموافقة القطعية احتياطا، قد تجب الموافقة القطعية لسبب ثالث، لخطورة المورد. فإذا أسباب وجوب الموافقة القطعية قد يكون السبب العلم الإجمالي، قد يكون السبب خطورة المحتمل، قد يكون السبب الاحتياط الشرعي مش العقلي. طيب إذا أتينا إلى موارد زوال أسباب العلم الإجمالي، رفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية، قد يرفع المولى اليد أو المكلف قد يرفع يده عن وجوب الموافقة القطعية لأجل زوال العلم بالجامع، قد يرفع يده عن وجوب الموافقة القطعية لأجل الاضطرار، قد يرفع يده عن وجوب الموافقة القطعية لأجل زوال أحد الطرفين، لأجل العلم التفصيلي. ورفع اليد عن وجوب الموافقة بسبب لا يعني رفع اليد عن وجوب الموافقة بسبب آخر. فإذا لاحظتم، طالما أن وجوب الموافقة القطعية له أسباب لثبوته وله أسباب لزواله، فإن رفع اليد عن وجوب الموافقة لسبب لا يعني رفع اليد عن وجوب الموافقة للسبب الآخر، وإنما تنظر إلى السبب الآخر، هل هو موجود تبقى الموافقة القطعية، غير موجود ترتفع الموافقة القطعية. واضح؟ نأتي إلى مقامنا. السيد الشهيد يقول لصاحب الكفاية: الذي ارتفع في المقام وجوب الموافقة القطعية الناشئ، يعني ليش ارتفعت الموافقة القطعية في المقام؟ ارتفعت الموافقة القطعية في المقام بسبب الاضطرار والعجز. ارتفاع وجوب الموافقة القطعية بسبب العجز لا يعني بالضرورة ثبوت الموافقة القطعية بسبب العلم بالجامع. حفظ؟ يعني مجرد العجز لا يرفع كل أسباب وجوب الموافقة القطعية، وإنما يرفع حصة من وجوب الموافقة القطعية، وهي ماذا؟ الحصة الناتجة عن العجز، عن عدم العجز، العجز عفوا. يعني الموافقة القطعية ارتفعت بالحصة العجزية الاضطرارية ولم ترتفع بالحصة العلمية الناشئة من العلم بالجامع. فيا صاحب الكفاية، العلم الإجمالي في المقام يمكن أن نلتزم بماذا؟ ببقاء منجزيته. ليه؟ لأن منجزية العلم الإجمالي ووجوب موافقة العلم الإجمالي إنما نشأت من ماذا؟ من نفس العلم بالجامع، ونفس العلم بالجامع لم يزل، وإنما الذي زال وجوب الموافقة القطعية من جهة العجز والاضطرار، لا من جهة البيان وزوال العلم بالجامع. واضح إن شاء الله؟ يعني إحنا بنمشي معك يا صاحب الكفاية، نحن لو سلمنا معك بأن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، وسلمنا معك مع فقدان المعلول نستكشف فقدان العلة، ولكن في المقام إذن الجواب الثاني ما هو؟ العلة لوجوب الموافقة القطعية موجودة، فالمعلول موجود. بعبارة ثانية، المعلول الذي ارتفع بالاضطرار هو وجوب الموافقة القطعية للحصة الملازمة للاضطرار، وأما وجوب الموافقة القطعية لماذا؟ للحصة الملازمة لوجود العلم بالجامع فلم ترتفع. فيبقى عندي العلم الإجمالي موجود، العلة موجودة، المعلول موجود. بعبارة ثانية أخوان، شو بدي أقول له سيد شهيد؟ بدي أقول وجوب الموافقة القطعية حاله كسائر الوجوبات. الآن وجوب أن أدفع المال للشيخ مصطفى له أسباب، قد يكون هذا الوجوب ناشئ من أن الشيخ مصطفى له دين علي، قد يكون ناشئ من أنني نذرت أن أدفع للشيخ مصطفى مالك، صح أم لا؟ فإذا مثلا بطل النذر، تبين مثلا على سبيل المثال أنه يشترط في صحة نذر الزوج ابن الزوج حتى تنبط الشيخ مصطفى، فبطل النذر، هل هذا يعني أنه يبطل وجوب دفع المال للشيخ مصطفى؟ ما يبقى هناك سبب آخر لوجوب دفع المال، ما هو؟ الدين. نفس الشيء نقول هنا، وجوب الموافقة القطعية الذي سقط منه ما هو؟ الناشئ من عدم الاضطرار. الآن اضطريت، زال وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار. أما وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العلم الإجمالي لابد أن أبحث. يا أخي العلم الإجمالي، العلم بالجامع موجود لو ما موجود؟ بكل بساطة نستطيع أن نقول هنا هذا علم بالفرد الطويل مردد بين الفرد الطويل والقصير، فالعلم بالجامع موجود، وبالتالي تجب الموافقة القطعية في المقام بهذا النحو. واضح؟ هذا هو الجواب الثاني، وهو الجواب الذي يتبناه السيد شهيد في البحوث، يعني هذا هو الجواب الذي يقتنع به. نقرأ هذا المقطع. قال رحمه الله: وأما الصورة الثانية فلا شك في وجوب في سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المفروض. لا، مثل ما قلنا، لأن الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه ماذا؟ يؤدي إلى الترخيص التخييري بلا إشكال. يعني حتما الاضطرار يؤدي إلى ترخيص تخييري، ومع الترخيص التخييري يعني لا يجب ترك كلا الطرفين، يجوز ارتكاب أحدهما. وجوب الموافقة القطعية ما هو؟ وجوب ترك كليهما.
وإنما الكلام في جواز المخالفة القطعية. مثل ما قلنا قبل، الكلام بالصندويشة الثانية، المشكلة هنا. قد يقال بجوازها كما هو ظاهر المحقق الخراساني صاحب الكفاية آل السقوط المنجزية، وبرهان ذلك يتكون مما يلي: أولا، أن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. ثانيا، أن المعلول وهو وجوب الموافقة القطعية ساقط هنا، لا بسبب الاضطرار، بسبب الاضطرار سقط وجوب الموافقة القطعية وهو المعلول. ثالثا، يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة، فنستكشف من سقوط المعلول ماذا؟ سقوط العلة. فينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف، وذلك بارتفاع التكليف، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض، وبعد ارتفاعه ما عندي علم بجامع التكليف، فيكون الشك في ارتكاب السندويشة الأخرى وأكلها ما هو؟ شك بدوي، فتجري عنه البراءة وتمشي. وبعد ارتفاعه وإن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر، ولكنه حينئذ احتمال بدوي مؤمن عنه بالأصل. والجواب عن ذلك: أولا، بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة، هذا اللي عبرنا عنه نقاش المبنائي. ثانيا يا أخوان، مبني على ماذا؟ مبني على أنه لو سلمنا العلية، ولكن النقاش فيما هو العلة، يعني ليست العلة الوحيدة لوجوب الموافقة القطعية، ما هي؟ هي عدم الاضطرار. فإن وجوب الموافقة القطعية له أسباب، وارتفاع وجوب الموافقة القطعية له أسباب، وزوال سبب لا يعني زوال بقية الأسباب، بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والاضطرار لا ينافي العلية المذكورة. لا، لأن المقصود منها، من العلية الموجودة هنا، عدم إمكان جعل الشك مؤمن. فالعلية هنا ناشئة من أين؟ ناشئة من وجود العلم، فمع وجود العلم لا يمكن أن يكون الشك مؤمنا ومجرى للأصل العملي، لأن الوصول بالعلم، يعني الوصول لجامع التكليف، لأن الوصول لجامع التكليف بالعلم تام، لأنني أعلم بجامع التكليف. ولا ينافي ذلك، يعني وجود وجوب الموافقة القطعية بسبب العلم الإجمالي لا ينافي وجود مؤمن آخر، وهو ماذا؟ العجز والاضطرار، كما هو المفروض في حالة الاضطرار. واضح إن شاء الله. الجواب الثالث، في الحقيقة هذا الجواب الثالث جواب لا يرتضيه نفس السيد الشهيد، وإنما هذا جواب يلوح من أحد تقريري المحقق النائيني، ويلوح من كلمات المحقق العراقي، وهي فكرة بعبر عنها فكرة التوسط بالتكليف. هذه فكرة نحتاج أن نقربها أولا مقدمة، ثم نطبقها على المقام. ما هي فكرة التوسط بالتكليف؟ يجي بيقول لك المحقق النائيني مثلا، بيقول لك: أنا كما يمكن أن أتصور العلم بالجامع، بجامع التكليف، علم بتكليف مطلق. فماذا أقول؟ أنا أعلم بحرمة ارتكاب أحد الفعلين مطلقا. يمكن أن أتصور العلم بالتكليف المقيد مثلا، يمكن أن أقول: علمت إجمالا بحرمة ارتكاب أحد الفعلين إذا جاء زيد. ممكن، يعني نفس التكليف المعلوم بالإجمال قد يكون مطلق وقد يكون مقيد. تمام. إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال مطلق، حينئذ وجوب الموافقة القطعية سيكون مطلق،
حرمة المخالفة القطعية ستكون مطلقة. إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال مقيد فإن هذه ستكون مقيدة. تمام؟ في محل كلامنا نحن أمام عدة محاذير. بعد عم نحكي بالمقدمة. نحن من جهة من ننحافظ على أن المكلف يجوز له ارتكاب أحد الطرفين، ومن جهة نريد أن نحافظ على أنه يحرم ارتكابهما معا لأن العلم الإجمالي لم يزل، صح؟ فكيف نجمع بين هذين؟ نجمع بين هذين التخوفين باقتراح فكرة التوسط في التكليف بالتكليف. ماذا نقول؟ نقول أن المكلف هنا لم يعلم بتكليف مطلق، وإنما علم بتكليف مقيد. بتقول لي كيف عرفت أن التكليف مقيد؟ بقول لك عندما اضطررت اكتشفت أن التكليف مقيد. أصل الفكرة ما أدري اتضحت أو ما اتضحت، مقدمة الإشكال، مقدمة الجواب عفوا. فإذا مقدمة الجواب تبتني على ماذا؟ على هذا، فكرة التوسط بالتكليف، أنه المولى إذا كان يريد شيئا من الأشياء فإنه تارة يسد جميع أبواب عدم ذلك الشيء. أنا الآن المولى يريد الماء، تارة يسد أبواب عدم جميع أبواب عدم الماء حتى تحضر له الماء، وأخرى المولى لا يسد أبواب عدمه من طريق خاص، صح؟ يعني مرة المولى يريد الماء فيسد أبواب عدم الماء من كل الطرق، ومرة يريد الماء ولكن يسد أبواب عدم الماء من طريق المتعارف، من الطريق الموجود دون الطرق الخاصة. تمام؟ إذا أتينا إلى محل كلامنا نقول، والشيخ الأخون الشيخ المحقق العراقي والمحقق النائيني يشتركوا بهذا المقدار، بيقولوا لصاحب الكفاية مجرد وجود ترخيص في المقام لا يعني أن نرفع يدنا عن وجوب الموافقة القطعية تماما ومباشرة، لا، يمكن أن نوجد حالة وسطية، لا هي إثبات وجوب الموافقة القطعية بعرضها العريض ولا هي رفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية، أن نوجد حالة وسطية كما لك عبروا عن التوسط بالتكليف. فإذا النقطة الأولى في كلامهم ما هي؟ نحن نسلم الجواب الثالث. النقطة الأولى نسلم بوجود منافاة بين العلم بجامع التكليف وبين الترخيص التخييري. نسلم بالعلية وكل شيء، ونسلم أنه بعد الاضطرار شو صار عندي؟ ترخيص تكييري. فنسلم أن هناك منافاة بين وجوب الموافقة القطعية وبين الترخيص التكييري. فإذا نسلم بوجود منافاة بين وجوب الموافقة القطعية وبين الترخيص التخييري. المقدمة الثانية مجرد المنافاة لا تعني رفع اليد عن أصل التكليف. ليه؟ لأن المنافاة لابد أن نحدد ما هو مركزها. يعني نحن نسلم الآن يوجد منافات بين
جواز ارتكاب أحد الطرفين وبين وجود علم بالجامع، لأن وجود العلم بالجامع ماذا يقتضي؟ وجوب الموافقة القطعية، والترخيص في أحد الطرفين يقتضي عدم وجوب الموافقة القطعية، نسلم فيه. ولكن لابد أن نحدد، هل المنافات بين الترخيص التخييري وأصل وجوب الموافقة القطعية، أم المنافات بين الترخيص التخييري وإطلاق وجوب الموافقة القطعية؟ لاحظوا معي، هذه تحتاج إلى بيان. أنا بالأخير في مورد العلم الإجمالي ماذا يوجد عندي؟ يوجد عندي تكليف واقعي معلوم، صح أم لا؟ أنا أسألك الآن، الترخيص التخييري هل يتنافى مع أصل وجود تكليف واقعي معلوم؟ لا، لا يتنافى. ليه؟ لأن الترخيص التخييري لا يقتضي ارتكاب الطرفين، أنت إنما تنافي التكليف الواقع المعلوم إذا جوزت ارتكاب طرفي العلم الإجمالي، صح؟ إذا جوزت ارتكاب طرفي العلم الإجمالي فهذا يعني أنك لا تريد التكليف الواقعي، لأن التكليف الواقعي مش معلوم تفصيلا، هو معلوم إجمالا، صح أم لا؟ في أحدهما. فالترخيص التخييري إنما ينافي إطلاق التكليف الواقع المعلوم، فما يقتضيه الترخيص التخييري ما هو؟ ليس رفع اليد عن أصل التكليف الواقع المعلوم حتى تأتي وتقول لي بعد زال العلم الإجمالي، لا، الترخيص التخييري يقتضي رفع اليد عن إطلاق التكليف الواقع المعلوم. فإذا المقدمة الثالثة ما هي؟ بل هو تابع لتحديد مركز المنافات. المقدمة الثالثة، المنافات بين الترخيص التخييري وإطلاق التكليف الواقعي المعلوم، أو وإطلاق ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية. لا أن المنافات حاصلة بين أصل التكليف الواقع المعلوم وأصل الترخيص التخييري. فإذا يا صاحب الكفاية، بمجرد حصول منافات لا تتنازل عن أصل منجزية العلم الإجمالي، لا، حصول المنافات ينبغي بعده أن نحدد أين هو مركز المنافات، أين هي نقطة المنافات، وما يقتضيه هذا التنافي نقوم به. فإذا كان التنافي قائما بين الترخيص التخييري وأصل التكليف الواقعي المعلوم، جيد، والترخيص التخييري مطلوب لأنه في اضطرار، حينئذ نرفع يدنا عن التكليف الواقعي المعلوم
إذا كان أصل.
ولكن في المقام ليس التنافي بين الترخيص التخييري وأصل التكليف الواقعي المعلوم، وإنما التنافي بين الترخيص التخييري وإطلاق التكليف الواقع المعلوم. فإن إطلاق التكليف الواقع المعلوم ماذا كان يقتضي؟ كان يقتضي حرمة اجتناب الطرف الأول، سواء ارتكبت الطرف الثاني أم لم ترتكب الطرف الثاني. هذا هو الإطلاق اللي كان ثابت، صح؟ الإطلاق الذي كان ثابتا قبل الترخيص ما هو؟ أنه يحرم ارتكاب الطرفين، يعني يحرم ارتكاب الطرف الأول سواء ارتكبت الثاني أم لا، يحرم ارتكاب الطرف الثاني سواء ارتكبت الأول أم لا، ليس كذلك؟ المنافات وين حاصلة هنا؟ الترخيص التخييري ماذا يقول لي؟ يجوز ارتكاب أحد الطرفين، ولكن لا يقول لي الترخيص التخييري يجوز ارتكاب أحد الطرفين مع ارتكاب الطرف الآخر. لاحظتم؟
فماذا؟ فنرفع يدنا عن التكليف المعلوم بالإجمال بمقدار. أن المقدمة الرابعة ما هي؟ فحتى نرفع التنافي بينهما، وارشه من بينهما، نتصرف في إطلاق التكليف الواقعي المعلوم. فنقول يجوز ارتكاب أحد الطرفين، ليش؟ لأجل الترخيص التخييري، طبعا أحد الطرفين لا بعينه، ولا يجوز معه، يعني مع ارتكاب أحد الطرفين ارتكاب الآخر. لأجل ماذا؟ لأجل التكليف الواقعي المعلوم. يعني نحن عندنا يا أخوان هكذا حتى تتضح شو أظن بالتوسط بالتكليف، نحن عندنا ثلاث حالات. إما أن، أول حالة ما هي؟ أن أترك الطرفين. ثالث حالة ما هي؟ أرتكب الطرفين. الحالة الثالثة ما هي؟ إذا ارتكبت أحدهما أترك الآخر. هذه هي حالة التوسط في التكليف. فأتوا وقالوا لصاحب الكفاية: يا صاحب الكفاية، المنافاة الحاصلة بسبب الاضطرار بين الترخيص التكييري وبين التكليف الواقعي المعلوم لا تقتضي ارتكاب الطرفين، وإنما يمكن أن نحلها بمسألة قبل أن نصل إلى ارتكاب الطرفين. أنت الذي كان ثابت عندك قبل الاضطرار ما هو؟ ترك الطرفين. الذي ثبت عندك بعد الاضطرار ليس هو ترك الطرفين، لأنه لا منافاة بين الترخيص التخييري وبين أصل التكليف المعلوم بالإجمال، وإنما المنافاة حاصلة بين الترخيص التخييري وبين إطلاق التكليف المعلوم بالإجمال. فنلتزم يا صاحب الكفاية بمنجزية من هذا القبيل، أنه هنا يوجد، ونستكشف يعني بعد هذا نستكشف أن الموجود عندنا في المقام علم إجمالي بتكليف مقيد. ما هو؟ علم إجمالي بتكليف مقيد بعدم ارتكاب الطرف الآخر. يعني بصير عندي النتيجة هكذا: أنا أعلم إجمالا بحرمة ارتكاب أحد الطرفين، أو أعلم إجمالا بحرمة تناول أحد الطعامين إذا تناولت الآخر. وهذا علم إجمالي منجز تجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته القطعية، وهذا ما فيه أي شيء. واضح يا أخوان؟ إن شاء الله هذا البيان الأخير مش موجود في الكتاب، موجود في الكتاب هي فكرة التوسط في التكليف، ولكن الناتج العملي لفكرة التوسط في التكليف لكل هذا البيان ما هو؟ ما هو؟ يعني مؤداه أن نلتزم بوجود علم إجمالي بتكليف مقيد، وهذا العلم منجز. فأنا في موارد الاضطرار لارتكاب أحد الطرفين لا بعينه يكون عندي علم إجمالي، ولكن مش هذا العلم الإجمالي الموجود قبل الاضطرار. يكون عندي علم إجمالي بتكليف مقيد، يعني يحرم تناول أحد المائعين إذا تناولت الآخر. هذا العلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي منجز. واضح إن شاء الله؟ هذه هي فكرة المحقق النائيني والمحقق العراقي في التوسط في التكليف. طبعا هن العلمين عندهم اختلاف شو هي النكتة لثبوت التوسط في التكليف. أنا أشرت لها إشارة في الطيات ولكن لا نريد أن ندخل بها تفصيلا. تفضل.
ليش ممكن نصور أنه هذا الطرف العلمي الإجمالي هو فرق طويل ومصير على أنه فرق قصير هو اختيار المكلف أن ينتهي أمده باختيار المكلف؟
لا ما بس تقول اختيار يعني ما في تكليف. بس تقول اختيار يعني ما في إلزام. الاختيار مع الإلزام يتنافيان.
شفت ما في فرق طويل وقصير. فليس الأمر أنه لا أعلم لا معين للطويل والقصير. أنه فترة الاختيار.
بس تقول الاختيار هو الذي عين. كأنك عم تقول بعد أن أختار يتشكل عندي علم إجمالي بين طويل وقصير. صح. إذا قصدك صح. يعني أنا حس كيف بس اختار واحد أنا. كون أنا عينت اللي اخترته هو القصير. يكون الثاني طويل.
فبالتالي هون حتى إذا قلنا بالعلية هون
بس هون شو هني بيّنوا هالفكرة طويل وقصير بيّنوها بفكرة التوسط بالتكليف. هو المشكلة يا أخوان كأنه صاحب الكفاية عم يشوف المطلب بأي طريقة. صاحب الكفاية عم يشوف أنا أو بتثبت وجوب الموافقة سلة أو بترتفع سلة. هم يقولون المسألة مش مسألة سلة. المسألة لابد أن ننظر أن موطن الإشكال أين هو ونحاول معالجته. طالما يمكننا معالجة موطن الإشكال بعلاج فنحن مش مضطرين لنسقط كل شيء. يعني هلأ إذا واحد ما مش مريض إذا مبنى على سبيل المثال ضرب ركن من أركانه عمود سقط المبنى روح بتطلع هالعمود بتصلع صلحه. هذا اللي عملوا له. صاحب الكفاية يتطلع قال ما العمود انضرب سقط المبنى. فنحن عم نحاول نقرب الفكرة مع كامل الاحترام لهؤلاء الأعلام. فقط هدفنا توضيح المطلب وإلا نحن أقل من أن نتكلم عنه.
شيخنا جاء البراء بالطرف الآخر إذا كان شيء ملازم لارتكاب هذا الطرف لأنه مضطر إليه ومن بعد ما اضطرت لهذا صار أنه شيء متأخر رتبة عن ارتكاب هذا الطرف نجرة البراءة اللي حاول هون العلم احتمال انطباقه على هذا الفرد أو عدم انطباقه على هذا. فبالتالي انطباقه وعدم انطباقه المفروض ما يرفع عن الركن الأول.
لا هذا ملازم. شو ملازم؟ عقلي ما بيترتب عليه شيء بحسب إجراء الأصل العملي. بيكون ملازم شرعي ممكن. هو عم بيحكي بالعقل. وين لما عم يحلل العلم الإجمالي أنت عم تحكي بالملازم بعد إجراء الأصل العملي. قال رحمه الله ثالثا. طبعا من أراد من الإخوان أن يراجع هذه الفكرة ثالثا بيقدر بالبحوث الجزء الخامس 276-277 بالمباحث بالمباحث الجزء الرابع من القسم الثاني. استحضر لكم وين مش كاتبين مش بلا صفحة 197. عم طلع وين عبارة المباحث ما كاتبها مش كاتب وين. لو سلمنا فقرات البرهان الثالث فهي إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم على أي نحو؟ على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطرفين لدفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية له. شايف؟ فإذا هذه المقدمات ماذا تنتج؟ تنتج أنه يلزم أن يكون التصرف في التكليف المعلوم بحيث لا نتنازل عن وجوب الموافقة القطعية. هذا ما هذه العبارة الإيرينية هذه معناتها هيك أنه إنما بحسب هذه المقدمات يجب علينا أن نتصرف في التكليف المعلوم بالإجمال بنحو بطريقة بأسلوب لا نتنازل عن ماذا؟ عن وجوب الموافقة القطعية. يعني على نحو لا يكون الترخيص في التناول لدفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية. يعني أن لا نأذن بسبب الاضطرار بترك الموافقة القطعية. صاحب الكفاية شو قال؟ قال هذا لا يحصل مستحيل يحصل. فالحل ما هو؟ أنه الإذن الاضطرار يعني ترك الموافقة القطعية. فسقط العلم الإجمالي. بينما هون الجواب بلش من هون وذلك يحصل. ما هو ذلك؟ يعني التصرف في التكليف على نحو لا يكون الترخيص لدفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية، هذا يحصل برفع اليد عن إطلاق التكليف لحالة واحدة. لاحظتم؟ هذا اللي حكينا عنه وبيناه نحن هون، وهي حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر. يعني قبل حصول الاضطرار كان لا يجوز تناول أحد الطرفين، بعد حصول الاضطرار صار يجوز تناول أحد الطرفين وحده. فالذي رفعنا يد، فالذي رفعنا إطلاق وجوب الموافقة القطعية عنه، ما هو؟ هو هذا الشق، هو جواز ارتكاب أحدهما مع ثبوته، مع ثبوت ماذا؟ التكليف، مع ثبوت التكليف في حالة تناول كلا الطعامين معا. يعني يبقى يجوز لك ارتكاب أحدهما ولا يجوز لك ارتكابهما معا، مثل ما بيناها فوق. فمع هذا الافتراض، مع هذا الافتراض أن نحن تصرفنا في إطلاق التكليف بهذا النحو، إذا تناول المكلف المضطر العالم إجمالا أحد الطعامين فقط، لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق. ليش؟ لأن العلم الإجمالي القائم، هذا اللي قلنا لكم بده يتشكل علم جديد، شفتوا ليش يا إخوان؟ لأن العلم الإجمالي الجديد ما هو؟ هو علم إجمالي بتكليف مقيد، وهو ماذا؟ علم إجمالي بحرمة ارتكاب أحد الطرفين إذا ارتكب الآخر، حينئذ ما بيكون حتى مخالفة احتمالية. وإذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم فلا يجوز. يعني هن شو عملوا؟ قالوا له صاحب الكفاية العلم الإجمالي الموجود قبل الاضطرار انساه، في عندي علم إجمالي جديد الآن، ما هو؟ علم إجمالي بتكليف مقيد. سيد الهاشمي في حاشيته أشار إلى التخريج الثبوتي للتوسط في التكليف، نحن أشرنا لهم بعبارتين. مرة قلنا أن التكليف مشروط، يعني التكليف مشروط وبيناه على هذا الأساس، ومرة جبنا سيرة سد أبواب العدم. هذا التكليف مشروط هي فكرة صاحب المحقق النائيني، سد أبواب العدم هذه فكرة مين؟ المحقق العراقي. مهم يا أخوان أصل الفكرة هذه تتضح، تفصيلات وكذا كتير مشوشة تصبح مع هذه الفكرة. والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآله.